بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اجعله لنا في الدنيا قرينا، في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، في القيامة شفيعا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده، ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وذرياتهم، بارك في أرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير، بارك الله. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 80، قال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بني إسرائيل، ومع تذكيرهم بنعم الله جل في علاه، ومع تحذيرهم من المخالفات والمنكرات ومعارضة الحق بالأهواء، فالله عز وجل يعرض لنا بعض أقوال القوم الناشئة عن اعتقاد باطل دفعهم للجرأة على الله وعلى رسل الله ودفعهم للجرأة على المنكرات والمعاصي. فيقول عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول المصنفون في تفسيرها: وقالوا كذبا وغرورا، لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة. قل يا أيها النبي لهؤلاء: هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله؟ فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده، أم أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون؟ اليهود في المدينة كان عندهم اعتقاد باطل أن العذاب في الآخرة سيكون لمجرد أيام قليلة جدا على شاكلة الفترة التي عبدوا فيها العجل، ثم تاب الله عز وجل عليهم من بعد كفرهم وشركهم وعنادهم. فكان عندهم بعض الاعتقادات الباطلة الخالية من البراهين والأدلة، كما قالوا وسيقولون فيما بعد: نحن أبناء الله وأحباؤه. فهكذا عندهم بعض الاعتقادات الباطلة تمليها عليهم الأهواء والكبر والغرور، وقالوا لن تمسنا النار. حتى شوف، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فكانت الإجابة حاسمة: قل أتخذتم عند الله عهدا، لو في عهد أخبرونا به، وعلى لسان من من أنبياء الله جاءكم هذا العهد؟ لأن لكل قول حقيقة في الحديث، وإن كان في سنده مقال يعني فيه ضعف. حديث ثوبان عندما جلس يوما، أو حارسة عفوا، جلس يوما بجوار نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسأله النبي سؤالا: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. هذا قول ناشئ عن اعتقاد. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يعني برهن على صدق قولك إنك فعلا وصلت لدرجة الإيمان الكامل تعليما للأمة. فقال حارثة: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدرها. أنا قمت من النوم والدنيا لا تعنيني بكل ما فيها من أموال، لدرجة إن الذهب بالنسبة لي مثل التراب، لا قيمة ولا فرق. طبعا دي نفوس عالية أوي إخوة، أنا عشان يبقى الذهب مثل التراب دي محتاجة مجاهدة نفس ولا إيه؟ ذهب ده زي ما أنتوا شايفين في الغرب كده ولا إيه؟ أنتوا يعني عارفين الواقع المؤلم اللي بتعيشه الأمة، يعني من أجل كم يورو زيادة ممكن يهجر المسجد ويترك الصلاة. بعضهم بيروح لوكسمبورغ من ألمانيا هنا علشان يشتري القهوة والسجائر عشان رخيصة شوية كم سنت، وما يجيش المسجد لدرس العلم، بيسافر 90 كيلو بالسيارة عشان يشتري باكتة قهوة. أو والله، أو يشتري باكتتين سجائر مع أنها حرام السجائر يعني. والمسكين ما حسبهاش. طب ما هو انت التسعين كيلو سفر دول رايح جاي دفعت بيهم بنزين اغلى من اللي كنت هتشتري القهوه من هنا. ودي قضيه خطيره جدا. فالشاهد ان الدنيا صعبه عند بعض الناس، المال صعب قوي، الاقبال على الدنيا ده مصيبه يا اخوه والله. وده اللي حذر منه سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، قال للصحابه كده: والله ما الفقر اخشى عليك، ولكني اخشى ان تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، او كما قال النبي. يبقى الخوف من ايه؟ مش من الفقر. ليه؟ لان الفقر ما عندكش غير الصبر، وانت مكره على الصبر، هتصبر هتصبر تعمل ايه؟ انما المشكله في السعه، هل هتشكر؟ هي دي القضيه، هل هتتمكن من الشكر ولا لا؟ ولا المال هينسيك ويبعدك خليك تغفل وتنشغل؟ هي دي القضيه يا اخو. المال هيخليك بعد الاعتدال والوسطيه تصرف وتبذر، دي قضيه خطيره جدا. عشان كده اسمه المال، ما سمي المال مالا الا لانه يميل باصحابه عن منهج الله، الا من رحم ربي وعصى، لازم يميل بيك، اسمه مال. ده حتى في اسماء العملات اللي كانت بتصك، دينار ودرهم، كان اهل العلم يقولون والدينار يتكون من قسمين، دين ونار، يا اما دين يا اما نار. شوف هيوديك فين بقى، شوف الدينار هيوديك فين، يا اما ياخدك لله عز وجل يبقى نعم المال، هو نعم المال الصالح مع العبد الصالح، يا اما يبعدك عن الله يبقى في نار والعياذ بالله. عشان كده يا اخوه كل عمل بنعمله هنسال عنه مساله واحده، الا المال نسال عنه مسالتين. حديث الامام احمد: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه سؤال واحد اهو، وعن شبابه فيما ابلاه سؤال واحد برضه فتره الشباب، وعن ماله، خلي بالك من اللي جاي ده بقى، من اين اكتسبه ادي سؤال، وفيما انفقه ادي سؤال. هتسال عن المال سؤالين، اكتسبت منين، من حلال ام من حرام ام من شبهه؟ طيب انفقت في ايه، في حلال ولا في حرام ولا في شبهه؟ فاعد للسؤال جوابا. وبعدين وعن علمه وماذا عمل فيه. والدرهم در من الإضرار والكسرة، هم يعني يجلب الهموم إن أبعدك عن الله عز وجل. فالمال ده صعب جدا لو دخل القلب، عايزين دايما المال يا إخوة في اليد، في إيديك، اوعى يدخل قلبك، لأن لو دخل قلبك أهلكك وأغرقك، هيعلمك الشح والبخل والحرص والوقوع في الشهوات، بل يقودك للشبهات والعياذ بالله رب العالمين. ودي قضية خطيرة جدا، زي ما قلنا لكم أكثر من مرة إن القارب في البحر طول ما المية تحت منه بيعلو ويمخر في البحر ويعبر بسلام، المية لو دخلت جوه القارب إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ يغرق، ومن فيه يهلكه. كذلك أنت، هنشبهك انت القارب ده والدنيا هي البحر، ان الدنيا كده سيدنا علي سماها كده: ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. ان لله عبادا فطنا يعني اذكياء عندهم فهم، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، أخرجوها من القلوب، يعني مش تركوها، أخرجوها من القلب، لأن الزواج بين الدنيا بين القلب مش بين العطاء، لا 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 بين القلب، فهو طلقها ثلاثا خلاص ملاش مكان في قلوبنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها نظرة اعتبار وفهم وبراهين قاطعة، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، فين جميع من سبقنا؟ هل استوطنوها؟ أين نوح؟ أين صالح؟ أين نبينا محمد؟ أين أهل الظلم من الفجرة والأكاسرة والقياصرة والملوك وأبناء الملوك؟ هل استوطنوا؟ أبدا، كلنا راحلون عنها، ما هيش وطن، دي ممر فقط، ما هيش مقر، دار عمل بلا حساب، غدا في دار حساب بلا عمل، تغر تضر تمر. هي الدنيا كده يا إخوة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، يعني بحيرة، بحر، اللج يعني البحر، النهر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، عشان تعبر لازم تعمل العمل الصالح. فالدنيا بمثابة البحر، حضرتك بمثابة القارب ده، طول ما الدنيا تحت القارب إيه اللي بيحصل؟ بيعلو ويرتفع وينجو. فطول ما الدنيا تحت رجليك هترتفع. طب لو الدنيا دخلت القلب بقى إيه اللي يحصل؟ القارب يحصل له إيه؟ يغرق. فلو الدنيا دخلت قلبك بس خلاص، مع السلامة، كان الغرق لا محالة. فهي كالطوفان تدمر وتهلك، عياذا بك اللهم. الرجل الصالح لما رأى فيما يرى النائم أنه في غابة متشعبة الأشجار، وفجأة خرج له سبع من بين أشجارها، ففر منه هاربا، أسد يعني في غابة، ده بيحلم، ها بيحلم يا عبد الله، مش حقيقة، سنة عبد الله بيعمل كده، قال فين الأسد ده. فر من الأسد، في الطريق وجد بئرا فقفز فيه. طبعا أسد، ننزل البئر، إن الأسد يقولنا طبعا الأبار كان لها حبل كده بيعلق، فرح اتعلق في الحبل كده في وسط البئر، المية من تحت خالص، ومعلق فين؟ في الحبل بتاع البئر ده المربوط فوق، والأسد واقف له على شفير البئر، واقف له منتظره بقى. صاحبنا بينظر كده إلى قعر البئر، فرأى حية ضخمة وسودة، وفتح له كده عايزة تاكله رخرة الليلة، من فوق أسد ومن تحت إيه؟ حية. بينما هو كذلك في رعبه وخوفه، خرج له فأران، الأول أبيض والتاني أسود، وتعلقوا فين بقى؟ على الحبل، وعاملين يأكلوا في الحبل. وهي كده ما بتضلم، بتضلم على فكرة، لا لما تيجي تخبط بتخبط. صاحبنا يعمل ايه طيب دلوقتي؟ ده مصيبة كبيرة دي، كده كده هالك. فبدأ يترنح في جنبات البئر بالحد عشان يبعد الفارين دول، مش يمشوا، فيروح خابط نفسه الناحية دي وخابط نفسه الناحية دي في جدار البئر، الفارين برضو لازق له في الحبل، وهو عمال يخبط نفسه في الجدران كده، لقى ثقب كده في جدار ونزل منه عسل جميل قوي، ذاقه لقى حلو قوي، نسي الأسد ونسي الحية اللي في قعر البئر ونسي الفارين اللي عاملين يرقدوا فين، وقام من النوم فزع، بس الرشفة دي كانت حلوة قوي. المهم قام من النوم فزع، عمال فكره يودي ويجيب، لازم أعرف إيه تعبير الرؤية دي. راح لعالم يأولها له، قال له والله يا ابني رؤياك مؤولة واضحة مفسرة. قال له كيف؟ قال له يا ابني الأسد اللي كان بيجري وراك ده ملك الموت، بيتبعك وينتظر وقتك وأجلك. البئر يا ابني اللي انت قفزت فيه ده هو القبر، والحية اللي في قعره ده العذاب المنتظرك لسوء عملك في الدنيا، أما الحبل يا ابني اللي انت ماسك فيه ده فهو عمرك، والفارين يا ابني الليل والنهار، واحد أبيض ده النهار والليل ده الأسود يا ابني بيأكله في عمرك، لأن كل يوم بيعدي منك قرب لقدمك من باب القبر. أما يا ابني بقى رشفة العسد اللي نسيتك الموت اللي منتظرك ونسيتك القبر وما فيه، فهي الدنيا بشهواتها مجرد رشفة بتنسيك المهمات العظام دي بقى، ودي قضية خطيرة قوي، ودي قضية اوعى تكون زي النملة اللي عدت كده لقت قطرة عسل وقعة فقالت أدوق، دقت عجبتها قوي. طب ادوق تاني، راحت دقت تاني عجبتها قوي قوي قوي. قالت لا بقى انا لازم ادخل بحر العسل ده ما سيبهوش. راحت داخله تلحس اتغطت ماتت. تخرج ازاي؟ العسل مسكها خلاص. هي الدنيا كده من بعيد لبعيد بتلعبك وبتشغلك، تاخدك مره تعجبك تبعدك شويه، لقيتك بتبعد طب تديك كمان حته، ها لغايه ما تغرقك. ودي اخطر حاجه في الدنيا يا اخي، لان الشارب منها كالشارب من البحر لا ري له ابدا، لان الماء المالح ما بيرويش. زي ما النبي قال كده، لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، يعني لما يدخل القبر لما يموت. فلازم الانسان يضبط النفس دي بقى، ويخلي باله من الدنيا وصراعات الدنيا وشهوات الدنيا. فقال حارثة: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، استوى عندي ذهبها بمدرها. احنا رجعنا تاني غلوله، رجعنا الحارثة بقى. الذهب عندي زي ايه؟ زي التراب، يعني اليورو زي التراب، ينفع؟ دي صعبة شوية. أظمأت نهاري وقمت ليلي، يعني بالنهار أنا صايم وبالليل قيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. شايف الحقائق بقى أمام عيني. والصحابة كده يقول لك نجلس في مجلس النبي يحدثنا عن الجنة والنار والقيامة كأنها رأي عين، أكننا شايفين الجنة وشايفين النار. ذاك لا تعجب عندما يقول مالك: كنت إذا سئلت في مسألة أعرض نفسي على الجنة أولا ثم أعرضها على النار ثم أجيب. يعرضها إزاي؟ إنهم شايفين، عندهم دي حقائق يقين، قال الله قال الرسول خلاص، فهم شايفين. إحنا عشان دي غيبة عننا شوية، العملية ملخبطة معنا شوية، بسمع عن الجنة كثيرا صح، لكن هل اشتاقت النفس بصدق شوقا يدفعني للعمل والاجتهاد؟ بنسمع عن النار وعذابها وما فيها، لكن هل خوفتنا فعلا خوفا يبعدنا عن الشهوات والشبهات ويجعلنا من أهل الاستقامة، من التوابين، من المطهرين، من المحسنين، من الصابرين؟ هي دي القضية، إن القوم كانوا عايشين وكأنهم يرون الجنة رأي عين، كأنهم يرون النار رأي عين. أحدهم يسمع الآية فيبكي، وبعضهم يسمع آية فيمرض منها شهرا كاملا، يعوده الناس ولا يدرون لماذا يعودونه وما سبب علته، وهو سمع آية من القرآن. فضيل بن عياد كان له ابن اسمه علي، كان يكون معاه الليل يقرأ الفضيل، الولد يقعد يبكي ويصرخ، الأم تجري تقول له: إنك قاتل ولدي هذا، تمسك يا ابني عايز نام، انت ما تصليش قيام لان انت لسه صغير. وبرضه يقوم تاني مع ابي كل ليله، في ليله بيقرا الفضيل بايات فيها ذكر العذاب. شهق علي خلف ابيه فمات من سماع القران، من سماع القران يا اخو. شوف النفوس دي شكلها ايه، النفوس دي نفوس سبقت، كانوا بيعيشوا القران معايشه تامه، عايشين شايفين الجنه والنار. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة في المنهج، إزاي تأخذ القرآن بمنهج التلقي، إنك تعيش الآية. مش مجرد حروف بتمر على سمعنا مر الكرام، أو تمر على الألسن مر الكرام، لنتذوق جمالها ولا نعم آلاتها ولا نتدبر في مضمونها، تدبرا يدعونا للعمل بها والاستقامة على أمر الله رب العالمين. دي قضايا مهمة أوي في منهج أخذ القرآن. فكان السلف لهم أحوال يا إخوة مع القرآن ومع السنة، لهم أحوال رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فآدي حارثة يقول: أظمأت نهاري صيام وقمت ليلي للقيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، شايفه بقى، شايف العرش، وكأني أنظر إلى أهل الجنة ينعمون وأنظر إلى أهل النار يعذبون. يا إيه النفوس دي يا إخو، إيه النفوس دي؟ الخوف من ربهم دفعهم للعمل والاستقامة على أمره، لأنهم عظموا ربهم. قال له النبي: يا حارثة، عرفت فالزم. هو ده الإيمان. شوف الخشية بتعمل إيه يا إخوة في النفوس، شوف الفهم عن الله وعن رسول الله بيعمل إيه في النفس. يعني في معارك المسلمين، في معركة القادسية، كان قائد الجند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن حققوا النصر على أعدائهم، جند من الجنود من أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، جاء بصندوق مملوء بالأحجار الكريمة، كانت مع الفرس المعركة، ملوك بقى وأكاسرة كنوز، فجاء بصندوق مليان كده بالأحجار الكريمة، ذهب ولؤلؤ والحاجات اللي انتوا عارفينها دي بقى بتاعت الملوك، وراح لسيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: يا قائد المسلمين، وجدت هذا في ساحة القتال. سعد قائد، ففتح الصندوق لقى فيه يعني أموال وكنوز وخيرات، فسأله سؤالا: يا هذا، ألم تسول لك نفسك أن تأخذ منه شيئا وأنت في طريقنا، طريقك إلينا؟ يعني ما فتحتش كده وخدت لك مثلا حتة ذهبة، خاتم مثلا، ولا إسويرة ولا؟ فقال: يا قائد المسلمين، والله لولا مخافتي من الله لما جئتك به. أخذ إيه؟ أنا لو عايز أخذ ما كنتش جيت بيه أصلا، أخذ ليه حاجة منه؟ ما ناخده كله. إنما دي نفوس يا إخوة متربية صح، لولا مخافتي من الله لما أتيتك به. فسر سعد لجنوده، قال: من أنت هذا؟ قال: وماذا تريد من اسمي يا سعد؟ هل تريد أن تشكرني؟ لا حاجة لي، بل أريد الأجر من عند الله رب العالمين. أنا مش جاي بعمل عشان أنت القائد، عشان يعني أخد نشان، ولا أروح أديله عشان يشجعني ويقول لي كلمة حلوة قدام الناس ويديني شهادة تقدير مثلا. لا 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 لا، ده ما لا يعنيهم أصلا، أعمالهم لله عز وجل خالصة. قال: أريد الثواب من الله عز وجل. مشي ولم يخبر عن اسمه. سعد أصر أن يعرفه، فأرسل على مدرجته رجلا، قال له: عرف لي مين ده. مشي ورا منه، دخل خباءه، الخيمة بتاعته، سأل عنه، فإذا هو قيس بن عامر صحابي رسول الله، لأن كان في ناس كتير يا إخوة لهم صحبة لكن غير مشاهير وغير معروفين، أخفياء، منهم صاحبنا سيدنا قيس بن عامر هذا رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف لما جه يموت حاله إيه، هذا العامر القلب ده اللي دي صفته: لولا مخافتي من الله لما جئتك به. فبينام على فراش الموت ويبكي، تقول له زوجته: أتبكي وقد فعلت وفعلت وفعلت؟ تبكي ليه؟ قال: أبكي على ثلاثة: إنك تخيف يكون جزع من الموت. أتبكي جزع من لقاء الله؟ أنت عملت وعملت إزاي؟ قال: لا والله، بل أبكي لثلاثة: الأولى، أبكي على ساعة مرت علي في الدنيا بغير ذكر الله، شريط عمره كله اتعرض عليه وبيموت، فلقى أن في ساعة مرت عليه ما ذكرش فيها ربنا، بيبكي عليه ساعة. احنا نبكي عليه ولا ايه بقى؟ ده ساعة مرت عليه من غير ذكر الله فقط بيبكي. احنا طيب كم ساعة مرت علينا بذكر الله مش من غير ذكر الله؟ قال: وأبكي على يوم أفطرته فلم أصمه لله، فصيام النوافل، لا في يوم نافلة ما صمهاش، فبيبكي عليها. يا عم الشيخ ده احنا بنصوم رمضان بالعافية وكمان بنتلمس الأعضاء عشان نفطر. فاهم؟ زي الجماعة الرافض يقول لك ايه؟ ابقى سافر كل يوم عشان تفطر. خد الموتوسيكل بتاعك كده ولف 25 ويرجع وافطر. يا ولاد الايه؟ وتلاقي الواحد في رمضان يا سبحان الله مش خشوع ولكن بيموت. تقول ده ورع يعني؟ لا مش صبر. صبر ايه؟ ده عمال يبص في الساعة. ده مش طايق اصلا. ولا يوم الجمعة بقى ياه يبقى عيد لك كده وبينام وحالته يا سبحان. مالك يا حج ما انت كنت نشيط اللي جرالك؟ جاي لك اصلا نايم. يعني انا بطلع المنبر والله وبعض الناس نايم نايم في رمضان. طب ده نصحيه ازاي ده؟ الصيام ارهقه. طيب ودي مشكله تاني. فبيبكي على يوم مر عليه من صيام التطوع ولم يصمه. طب والثالثه يا عامر؟ قال وابكي على ليله نمتها فلم اقمها لربي عز وجل. ايه النفوس دي يا اخو؟ ايه النفوس دي؟ ما هم دول اصحاب النبي، هم دول شهودنا، نقلت وحي السماء الينا، هم دول الرجال اللي زكاهم الرب عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن لكل قول حقيقة. انتوا بقى بتقولوا لن تمسنا النار إلا أيام، فين بقى حقيقة قولكم هذا؟ برهنوا ودللوا على أنكم صادقون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، زي أبو جهل كده عليه لعائن الله. قيل إنه لما سمع أن النار عليها 17 فرح، على 19 عليها 19 فرح، هو كان ما شاء الله في القوة. يعني النبي حتى لما في بداية الدعوة قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. إن دول كانوا أقطاب القوة والشجاعة في مكة. فلما أوحي إليه أن أبا جهل لن يسلم فقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فكان لما تقرأ الحديثين تبقى فاهم ده قبل ده. لما دعا النبي بالإثنين ما كانش أخبر بالوحي أن أبا جهل يعيش على الكفر ويموت على الكفر، فدعا بالدعوة دي اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. وعلى فكرة عبد المشاوخ خال سيدنا عمر خاله. فلما أخبر قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فأبو جهل ده بقى كان يدعى بأبي الحكم لرجاحة عقله وذكائه. عشان خلي بالك الذكاء بيخون، فيوعى تغتر بمدى الفهم. ودي نصيحة لطالب علم المبتدئ، أحيانا بيعتقد أنه ممكن يفهم ويستغنى عن مجالس العلماء، خلاص بقى عنده المفاتيح. أبدا، اوعى ذكائك وغرورك يخدعك، ودي مشكلة خطيرة جدا. ده كان الطلبة يلازمون علماءهم حتى مماتهم، ما يترك العالم أبدا حتى وإن تمكن. ابن القيم، ابن القيم شيخ الإسلام الثاني، ما ترك شيخ الإسلام الأول لحظة في طلب العلم، ودايما فاهم يقول لك يقول شيخنا قدس الله روحه، وكأنه دايما رجاع للشيخ. يقول لك كان شيخ الإسلام في القلعة في المعتقل يعني معتقلينه سجين، يقول نذهب لزيارته فنشعر أننا السجناء وأنه الطليق. كان إحنا السجناء، إحنا هو اللي بيصبرنا. إيه ده؟ هو مسجون وإيه ده؟ في إيه؟ أيوة الإيمان يا إخوة. شيخ الإسلام لما كانت يتكلم عن ذاته ونفسه في العلم يقول إذا أشكلت علي مسألة آية مثلا أغلق عليه الفهم، يقول فأذهب إلى مكان خارب، أبعد عن المكان أنا فيه خالص، مكان ما حدش يعرف، مكان خارب. يقول فأركع ركعتين وأمرغ وجهي في التراب لعظمة ربي وأستغفر ربي أكثر من 1000 مرة حتى يفتح لي. شوف حرصهم على العلم، آية مش فاهمة مغلقة عليه، أكيد في تقصير، اجري بسرعة، عارف الباب منين، فيروح في مكان ما حد يشوفه يصلي ركعتين ويمرغ الوجه في التراب لعظمة الله ويستغفر أكثر من 1000 مرة عشان يفهم، عشان يفهم الآية دي أو المسألة دي. يقول لك حتى يفتح الله لي، إيه الإلحاح ده؟ ما لهم علماء يعني إيه؟ العلم يا إخوة بيؤخذ كده، العلم عزيز ومحتاج لصبر ومحتاج لمجهود. علشان كده أقول لك دائما أبدا أذكر بما أنصح به كثيرا في مقام العلم، بقصة سفيان بن عيينة رضي الله عنه، المحدث اللي كان في حدة وغلظة وشدة في التدريس، كان صعب جدا. تعرف كده تجلسته في مجلس، فأحد الطلاب يقول له يا شيخنا غلظتك تنفر الطلبة عنك. طبعا كان العلم قديم من أيامنا يا إخوة، ده كان بيجي للعالم من جميع الأمصار من كل البلاد عشان ياخدوا الحديث عن النبي. ينقطع أصفار يا شيخنا بالشهور، سيبوا بلادهم وديارهم وأعمالهم عشان يسمعوا قال النبي. شوف تعظيمهم للعلم، ويروح يقعد عند الشيخ ملازم له على ايه، كسرة خبز بالماء، بيجيب الكسرة يغمس بيها مية عشان ياخد العلم رضي الله عنهم. فماذا قال سفيان بن عيينة للطالب؟ قال إذن هم حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم من أجل غلظتي وحدتي. يبقى الطالب الأحمق اللي يشوف غلظة من شيخه فيسيبه ويمشي وبيطلبش العلم. وأنا حكيت لكم قبل كده عن قصة أخذي للقرآن وفيها عبرة والله يا إخوة، أنا حتى اليوم والله أرى بركتها. لما خلصت القرآن ورحت أخذ ختمة على إيد الشيخ محمود فرغر رحمه الله، أنا بقرر ده كتير لي يا إخوة عشان التذكرة، لأن أحيانا في طريق طلب العلم قد تجد معوقات وعقبات، فلازم تسد أبواب الشيطان. فكنت بروح، أنا كنت ساكن منطقة اسمها العمرانية، وكنا فقراء جدا يعني. أذكر ساعتها كان العربية الميكروباص، أنا بروح ميدان الجيزة، منطقة اسمها ميدان الجيزة، لازم أركب ميكروباص رايح ميكروباص جاي. الميكروباص كان بربع جنيه، ما كانش معايا ربع جنيه عشان أدفع المواصلات. والله العظيم يا إخوة كنت أحيانا أستلف أجرة المواصلات، ربع جنيه راح نص جنيه. المهم كنت أروح من صلاة الظهر أرجع بعد العشاء يوميا. طبعا الشيخ رحمه الله كان بيقسمنا مجموعات، وطول ما أنت ما عندكش مجاش دورك للتسميع أو للحفظ بتعمل شغل في المسجد. المسجد كان عامل خلية النحل، كنت أنا في المجموعة بتاعة تنظيف الحمامات. والله كل أي حد يجي جديد يحطوه في المجموعة دي، إن في مجموعة مثلا المسجد كان فيه ساحة في الخلف فيها أشجار، مجموعة كده تنسك الأشجار وتقصها وتزبطها، ومجموعة تسقي الورود في الخلف، ومجموعة بتاعت الحمامات دورة الماء التواليتات يعني ننظف الحمام. الأعداد قاعدة بلد، عارف القعدة البلدي؟ مش القعدة الفرنج دي، لا القعدة بتاعت الأرض دي المحفورة دي، والله بننظفها بالموس، عارف الموس الصغير ده بتاع الحلاقة ده بتاع زمان، عارفينه الناس الدو مش عارفه اللورد ولا ما عارفش اسمه ايه. نعم عارفه انت يا حسام؟ نعم. طيب الحمد لله، انت عارف خلاص، يبقى هم عارفين. فنقعد ننظف كده الحمامات والاعداد بالساعات وبالصابون وكلنا ميه. كنت اقلع القميص بتاع علقه كده وبالملابس اللي من تحت، وانت كده كده هتتبل هتتبل، وننظف بقى ونضحك ومبسوطين قاعدين في الحمامات، بنقضي نص يومنا تنظيف الحمام بتاع المسجد. ها يجي عليا الدور بعد العشاء، ادخل عشان اسمع، قاعد في الدور كده، والله يا اخو يجي عليا الدور اقرا. كلمه اقرا دي بتنسيني اسم، والله العظيم يا من رهبه الشيخ رحمه الله، اقول بسم الله ومروح حاضر، اقوم من سكات مبلول ميه من العرق ومن الخجل ومن الحياء، انا لسه ما قلتش حاجه، واروح ماشي اخد الحذاء، رجلي بتخبط في بعضها، عايز اعرف فين طريق الميكروباص عشان اروح، واروح ويسالوني الاخوه والوالد ايه الاخبار، الحمد لله تمام مية مية، سمعت الحمد لله، وانا قلت بسم الله كفايه قوي، انا وانا قلت بسم الله هقول ايه تاني، والله العظيم يا اخوه 3 أسابيع متواصله، 21 يوم رايح جاي بسم الله بس، والشيخ يطردني ويمشيني، لدرجه من شده حيائي وخجلي جبت معايا كيس بلاستيك حطيت فيه الحذاء وحطيته تحت رجليا، ما هو الحذاء في مكان للحذاء في داخل المسجد جوه، كان لما يقول لي قوم قوم امشي لازم ادخل جوه اجيب الحذاء وارجع تاني قدامهم وانا في حياء وحرك كده ومخ وكلهم ينظروا لك، بقى هو ده بتاع بسم الله بس. وانا على فكره كنت محفظا في الفتره دي، محفظ للقران، في عندي 400 طفل في المسجد والله، سايبهم عشان اخد الختمه عند الشيخ، وكنت اروح لهم في الصباح عشان اروح الشيخ بعد الظهر، امشي بعد 3 أسابيع، اليوم اللي جبت فيه شنطه بلاستيك وحطيت الحذاء فين؟ جنب رجلي كده، فالشيخ ملاحظ، فانا حاطط ايدي عليه لما جه دوري بقى بعد العشاء عشان عارف انا هقوم، وقاعد نص قاعده كده، وانا خلاص ما انا حفظت بسم الله امشي حاضر، فبقول راح الشيخ ضحك انت لسه بتيجي؟ والله بكيت في اليوم ده بكايا يا اخوه.
هل الحركه معك لحالك شيخ ولا مع الكل؟
معايا لحالي، انا كنت جديد الباقي كله قديم، فانا كنت اجدد واحد نوفي يعني، قعد يتعب انت لسه بتيجي؟ مش عارف اقول له ايه، عملت له كده، قال لي طب اقرا، قرات الفاتحه والله ما وقفني في حرف واحد، قال لي بص يا ابني انت عايز تتعلم، وانا كنت بختبر صبرك، لان بيجي لنا ناس كتير يوم والتاني وتلوي ويمشوا، انتوا عارفين احد المشاهير، مش هقول اسمه طبعا، احد المشاهير قوي في مصر من القراء، راح للشيخ عشان ياخد ختمه من القراء، القراء المعروفين قوي اللي بيقعدوا يعبوا الشريط ساعه ونص في دعاء ليله القدر ده، والناس تبكي وتصوت وتصرخ، ودولي وعالمي، راح للشيخ ومعاه طبعا البودي جاردات بتوعه طبعا، ودخل كده في شموخ كده ومش عايز يقعد بقى ينتظر، يعني الراجل ما عندوش وقت، المفروض يجي ده تفرغ له الواحده ايه، كل الناس تمشي عشان خاطره، المهم دخل، فالشيخ قال سيبوه ينتظر، لما تقلق كده الشيخ قال هاتوني اسمعوا، ما الشيخ عارف اقرا، فبدا يغني ويعمل، قال له ولد هنا بنقرا قران مش بنغني، هتعتادل اقرا، عايز تغني ما تجيش عندنا هنا، غضب وقام مشي في المجلس، سبحان الله، فالشيخ قعد قال لي انت لسه بتيجي؟ قلت له نعم، وقرات، قال لي بص يا ابني انا كنت بختبر فيك صبرك، انت جاي تتعلم ولا جاي تزورنا كده وماشي؟ انت هتتعلم والله بالنصر، والله يا اخوه وبالله وتالله اصبحت من المقربين للشيخ، خدت جزء عام معانا طبعا، انا حافظ انا بسمع حوالي اسبوع، وقال لي اقرا من اي مكان شئت، قلت له ممكن اقرا من سوره البقره، قال لي اقرا، واصبحت من اوائل الطلبه المقربين للشيخ، لدرجه كان لما عرف ان انا بحفظ وعرف ان انا خطيب مسجد، جه في يوم كده همس وكان ليله خميس، قال لي واد يا سيد، قلت له نعم، ما تيجي تخطب الجمعه عندي بكره هنا في مسجدنا، انا سمعت ان انت خطيب كويس، قلت له يا شيخ محمود لا يمكن والله ابدا، انا اصعد منبر تحت مني جالس الشيخ محمود فرغل. والله لن يكون. قلت له والله ابدا، والله يعني رغرغت بالدموع. وراح خدني في حضنه كده وطبطب، قال لي يا ابن ربنا يزيدك ادبا. فدي قضايا يا اخوه العلم محتاج لصبر. تخيل 21 يوم عشان اقول بسم الله بس، مواصلات ويوم كامل. تعال احنا لو شدينا عليك مره هتعادينا وتبغض المسجد وتنفر الناس وتطعن فينا وتغتابنا ومش هنخلص منك. وكان يسالوني ايه الشيخ الله يبارك له، وما قال ليش ما ادانيش حاجه خالص، ده الشيخ بيصبر عليا والشيخ ربنا يكرمه وانا بروح. ما انا لو قلت كلمه كده مش هروح تاني، ابويا هيعمل لي مشكله. هو انت رايح لي جاي كده كل يوم، اليوم كله ضايع وما خدتش حاجه، بتروح ليه؟ خد طبعا طبعا خد، وحفا وسمع وسمعت. فالشاهد ان الطالب لازم يصبر على غلظه المعلم وجفاء المعلم احيانا، عشان انت اللي محتاج له، انت اللي محتاج للعلم. ده انت حاجتك للعلم اشد من حاجتك للنفس، واشد من حاجتك للطعام والشراب. فنصيحتي لطالب العلم الصبر، اصبر عشان تتعلم، اصبر وحصل وواظب وجاهد نفسك. ملذات الدنيا في نعيم في الجنة، ما تقلقش مش هتفوتك أبدا ولا شهواتها، إنما العلم إن فاتك فاتك كل خير. والله يا إخوة فاتك كل خير، لأن كل خير منوط بالعلم، في بيتك مع أولادك مع زوجتك منوط بالعلم، في عبادتك في طاعتك في أخذك في عطائك في شرائك في بيعك محتاج للعلم. لو فاتك العلم فاتك كل خير. عارف لو تعلمت من العلم فقط الخشية، هو ده الكنز، إنك تتقي الله عز وجل وتراجع نفسك في كل أمر. نيجي بقى للمعلم، احنا بنقول الغلظة هو موجود، بعض المعلم فيهم غلظة وفيهم شدة. نقول برضو في فترة قلة العلم دي وظهور الجهل على المعلم أن يرفق ويتقي الله في من يعلم ومن يربي. ويتأسف سيدنا النبي بقى لما جاله صفوان بن عسال يقول يا رسول الله جئت أطلب العلم، ماذا قال له النبي؟ قال مرحبا بطالب العلم. يا الله، مرحبا بطالب العلم. أيوة طبعا، ما قالوش أنت كبرت وجاي تطلب علم دلوقتي، زي ما احنا نقول في الأول لك إيه، بعد ما شاب ودوا الكتاب، ما ينفعش خلاص فاتك، يلا فوت علينا. بعض المعلمين الشفاء عنده كده ما ياخدش أي حد، نقول له لا جاي يطلب، افتح له الأبواب ورحب بيه ويبذل الجهد من أجل تعليمه وارحمه ويبذل الخير له من أجل الله مش من أجل حاجة تانية. تبذل لله إن عليك إلا البلاغ. النبي قال كده لكل الناس، ما أريد منكم من أجر، إن أجري إلا على الله. فالمعلم لازم يتأسف ده ويصبر على الطالب ويعلمه. رضي الله عن الشافعي، جلس يوما في مجلسه بيدرس الفقه، ففي مسألة أشكلت على بعض الطلبة، فبعد أن انصرف الناس أعاد عليه المسألة برضو أشكلت، قيل أنه أعادها عليه 40 مرة حتى فهمها. فالطالب مستحي قوي، يعني 40 مرة بيعيد للمسألة وهو قاعد كده وصابر، فعايز يعني يعتذر. قال لا يا ولدي، والله لو كررتها على سمعك أكثر من 100 مرة حتى تفهم لفعل. العلم ما نفع لا ما في ما حفظ، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. يبقى العلم لازم ينفع الناس، لازم يفيد الناس. فالمعلم لازم يصبر، والشدة بتكون في باب التربية أحيانا للطالب، شدة عليه عشان يتربى عشان يزكي نفسه. فنصيحة للمعلم في زمن الغربة أن يرفق وأن يصبر وأن يعلم برفق. يبقى طالب صبور ومعلم رفيق تثمر العملية التعليمية. وهذا المعلم الرفيق لابد له من شدة أحيانا، من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ونخلي بالنا من نقطة مهمة، لأن جات لنا مشكلة كده من بعض بلاد المغرب العربي على معلم يميز وفق الجنسيات، ودي أخطر حاجة في العلم. نقول إن أهل العلم لا جنسية لهم، أهل العلم للأمة بأسرها. فيش حاجة أنا مصري وأنت جزائري وأنت دي بتاعت الناس العصبية، إحنا مش عندنا إحنا. عشان كده المعلم ما يقولش جنسيته إيه، أنا للناس جميعا، ولا يفرق ولا يميز بين طالب من المغرب وطالب من مصر مثلا، وطالب من الجزائر، وطالب من ليبيا ولا من السعودية ولا لا. أهل العلم للأمة بأسرها، مش حاجة اسمها جنسيته كذا، دي عصبية. ويقول لك الأقربون أولى بالمعروف، فأنا أخص بولاد بلادي، من قال الكلام ده؟ ده علم، العلم يبذل، فيش حاجة اسمها الأقربون هنا في دي، لا هو فهمها خطأ. الأقربون يعني تربي بيتك الأول، تهتم بيهم الأول، إنما أنت عالم تبذل العلم للجميع، إنه بذل العلم للبشرية. لكن بدأ بمين؟ بمن يعول، بدأ بالبيت، بعد ما بدأ بالنفس ثم خرج للأمة بأسرها، خرج للحبشي وللعربي وللعجمي، خرج لكل الناس، خرج للدنيا بأسرها. كان يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم، وكان في مجلس النبي جميع الأفكار وجميع الجنسيات وجميع كله بيسمع للنبي ويتعلم على إيد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي قضية مهمة قوي. إذا جماعة أنتوا اللي قلتوا الكلام ده، إيه البرهان بقى وإيه حقيقة قولكم؟ فأبو جهل بقى رغم رجاحة عقله، وكان يدعى بأبي الحكم لأنه كان عنده عقل راجح ويحكم بين الناس، لما نزلت الآية عليها 19، شوف بقى الذكاء خانه إزاي. يقول لك احذر إن ذكائك يخونك ويبعدك عن الله ويبعدك عن الخير بحجة إنك بتفهم. طيب تعالوا نشوف، فجمع كده صناديد الكفر، قال لهم اسمعوا بقى، رب محمد يقول عن النار عليها 19 من الملائكة يعني. طيب دي سهلة، أنا عليا 17 وانتوا عليكم 2، ونفر منها لو دخلناها، هتفر تروح فين يا غبي؟ فكني بأبي جهل. شوف العقل عمل فيه ايه، عشان كده اللي يبعد عن الله ينتفي عنه صفة العقل، ينتفي عنه صفة ايش؟ لان العقل في القرب من الله عز وجل، بعدت عن ما عندكش عقل، وان كنت اذكى الاذكياء. كده دايما مع المعاندين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما قالش عقولهم، إني مش عقول، مش عقول بتعقل. وذاك الأهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم سمعوا صح، سمعوا النبي. طب نفوا عن نفسهم، قال لك السمع سمعان، سمع استجابة وفي سمع إعراض، فالسمع حقا سمع الاستجابة، احنا ما سمعناش، كنا بنسمع بس ودن من طين والتانية من عجين، يعني يدخل من هنا ويخرج منين؟ من هنا. وده اللي النبي حذر منه، قال من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. الأقماع جمع قمع، القمع ده إناء بيبقى مفتوح من فوق كده فتحة كبيرة، ومن تحت له ثقب كده، تحط الماء منين ينزل من هنا. كنا زمان قديما الحاجة الله يرحمها عندنا وابور اسمه وابور الجاز بكباس كده، فكانت تجيب القمع تقول لي هات القمع يا سيد، لو ما لقيتوش نعمل قرطاس بكرتونة كده اللي فيها زي القمع، وحط لها كيلوسين الجاز في ندخل كده في البتاعة، تفتح بتاعة الكباس دي ونحط الجاز ونقفل. فده القمع، القمع ايه؟ يعني لا يمسك ماء ولا سائلا، تحط من اعلى ينزل من اسفل. فالنبي يقول لك ويل لاقمع القول، اوعى تكون اللي بيسمع من هنا ويخرج من هنا، ما يستقرش عندك العلم، تبقى مصيبتك مصيبه، لازم تسمع وتمسك وتعمل، مش خليه يقول. ده الكوبايه بردت، كوبايه الشاي بردت، انا شربتها هو الكلام ما بيبقى حلو كده معاكم، بنسى ان في كوبايه شاي بتطير من دماغي. انا على فكره لسه ما صحيتش، فاصبروا علينا الله يكرمكم. فدي قضيه مهمه قوي يا اخوه، ان الانسان لازم يحرص على العلم ويستقيم على امر الله لأن علامة العقل حقا أن تنضبط مع المنهج. فكني بأبي جهل لجهله وعدم فهمه رغم قوة ذكائه. ففرق بين العقل وبين الذكاء يا إخوة. قد يكون الإنسان أذكى الأذكياء لكنه أغبى الأغبياء في الوقت نفسه. ليه؟ لم يصل إلى ربه. يقول لك مش عارف مين أينشتاين ولا مش عارف إيه أذكى العالم صح؟ وداروين صح؟ وقال لك الإنسان أصله قرد والكون من خلق الصدفة. يبقى ده عنده عقل مع أنه ذكي. ذكي ولا لا؟ ذكي جدا. ففرق بين الذكاء وبين العقل. العقل مهم قوي يا إخوة. يضبط المساء اسمه عقل. يضبطك يعقل نفورك وبعدك يجيبك كده يشدك لله يحجر عليك من الخلل. إن في ذلك لقسم لذي حجر. إن من أسماء العقل الحجر. بيحجر عليك يمنعك من هنا وهنا يخليك هنا في النص. عارفين أنتوا هنا وهنا. ونختم بها اللقاء. ده في بعض دول الخليج خطيب الجمعة مجاش. فراجل طيب من عوام بسيط كده قاعد عنده سمت السنة وكور. فالناس تطلع تخطب الجمعة هيقول لهم إيه ما عارفش حاجة خالص. ده راجل بسيط قاعد حلال. ألحوا عليه. قال يلا نسد الصغر. طلع حمد ربنا وأثنى عليه وصلى على النبي. ثم أما بعده أيها الناس ربنا لا يبغانا كده وشاور بإيدين الناحية التانية ولا يبغانا كده وشاور الناحية التانية. ربنا يبغانا كده وشاور عن طريق المستقيم. يعني ربنا لا يبغانا كده ولا يبغانا كده يبغانا كده. يعني مش عايزنا لا مفرطين ولا لا إفراط ولا تفريط. عايزنا في الوسط في الاعتدال. أقول قولي هذا وأستغفر لو أعد. آمل خطبة تاني. حمد ربنا وأثنى عليه وصلى. قال وكما قلت لكم في الجمعة في الخطبة الأولى ربنا لا يبغانا كده زاكم من الخير الله يبارك ولا يبغانا كده. ربنا يبغانا كده وأقم الصلاة. خطبة بليغة والله بليغة جدا كمان. بيقول لك خليك منضبط ومستقيم ما تروحش لا هنا ولا هنا بس اعتدل. قال ولا لا؟ قال منهج ولا لا؟ مش بعض الطلبة كده يتزنق ولازم يعك الدنيا. بتعك ليه؟ قول زي الرجل البسيط ده ربنا لا يبغانا كده ولا يبغانا كده ربنا يبغانا كده واقم الصلاة. لكن متقعدش تخلط لي في الكلام وتروح لي هناك وتسافر لي بلاد وتضيعنا معاك وعمال تخبط وترزع ومش واعي لما تقول. رضي الله عن عثمان بن عفان فأول خطبة له لما تولى خلافة المؤمنين صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي. نظر تحته مين اللي جالس تحت منه؟ كبار الصحابة يا إخوة. علي بن أبي طالب قاعد تحت منه فقيه الصحابة وعالمهم. عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن عمر ابن مسعود. ماذا يقول هؤلاء؟ سبحان الله ده تحت منه كلهم علماء. فقال عثمان ثم أما بعد أيها الناس أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال وأقم الصلاة. وكانت من أبلغ خطب التاريخ بعد خطب النبي الأمين. أنتم في حاجة إلى إمام عمال يعني كثير العمل لا إلى إمام قوال يتكلموا فقط. وده المنهج ده المنهج وأقم الصلاة. فالقول له حقيقة يا إخوة. فالجماعة دول من غبائهم ومن فساد معتقدهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فبيرد عليهم الملك جل جلاله يأمر نبيه أن يخبرهم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الله إن وعد لا يخلف الوعد أبدا إن وعدكم فما الدليل؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لماذا تكذبون على الله عز وجل؟ أخطر حاجة الكذب على الله يا إخوة. بعد كده يبين لهم بقى البراهين والأدلة مين هو لله العهد. في ناس انحرفوا وناس استقاموا هل يستويان؟ ربنا وعد أهل الاستقامة وتوعد أهل الانحراف. وده اللي هنشوف في اللقاءات القادمة إن قدر بقاء. وكان لقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.